كان البحث في القسم الرابع مال الرابع من الاختلالات في وجود موافقة الالتزامية وهو أن يكون كاظماً شرعياً ويكون موافقاً واضعين
الجامع
هنا لا يكون إليه لا يقال أنه يكون
أحد الجامع
لا نستجمع
من أحدهما من أحد الخصمين
الجامع
الجامع
الله ما لا يكون
حد الواقع نعلم أن الحكم حد الواقع أكثر من الجامع بحسب دار الجامع نعلم بأن الحكمين أيضا موجودة ويجب الالتزام بجريان عامين مثلا الصلاتين وإن لم يلزم منهما المخالف العملية لأفعال الجوارح يلزم المخالف العملية لهذا التكليف ويلزم منه ترك الالتزام بطهارة هذا وبطهارة ذاك الالتزام بطهارة تلك الخصوصيات ويعلم أن إحدى الخصوصيتين أحد الالتزامين الاثنين واجب هذا تصحيحا في المخالفة الشخصية تكليف معلوم من الإفراد وكون التكليف من أفعال الجوارح لا يضر في المعصية على فيمنع ذلك عن جريان الأصلين ويوجد تفاوت الأصلين
حينئذ هنا قلنا أنه على هذا التحريم أيضا الصحيح أنه لا يكون تساقط لا يشكل هذا محذورا وذلك لأنه إذا كان الالتزام واجبا بالعنوان الواقعي للفوق وبالعنوان التفصيلي للفوق حينئذ سوف يكون موارد الشك دائما سواء المقرون بالعلم الإجمالي أو عدم المقرون بالعلم الإجمالي من موارد الدوران بين الحرام والواجب إذا كان الواجب هو الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه الواقعي التفصيلي فالمكلف عندما لا يعلم أن هذا الإناء نجس أو طاهر وهنا احتمالان احتمال نجاسته واحتمال طهارته فحينئذ هنا إذا كان نجسا إذن يجب الالتزام به يكون الالتزام به واجبا وإذا كان طاهرا يحرم الالتزام بأنه نجس يجب الالتزام بأنه طاهر فكل من الاحتمالين عندما يلتزم به يحتمل أن يكون هو الالتزام الواجب أن يكون واجبا لو كان هذا الاحتمال نصيبا لله ويحتمل أنه يكون تركا للواجب لأنه عندما يلتزم بالنجاسة لا يمكن أن يلتزم بالطهارة بناء على التناقض بين الالتزامين بالخفتين وبالنقيضين ولو عقلائيا لا عقلا أو بناء على حرمة التشريع إذا أدخلنا حرمة التشريع فقلنا بأنه التشريع أيضا موضوعه هو الحرمة الواقعية كل من الاحتمالين عندما يريد أن يلتزم به التزامه يدور بين أن يكون واجبا لو أن هذا الاحتمال مخالفا أو أن يكون حراما إما لكونه تشريعا أو لكونه على الأقل تركا للواجب لأنه عندما يلتزم بأنه نجس وهو في الواقع طاهر حينئذ لا يمكنه بعد أن يلتزم بطهارته فيكون ملازما مع ترك الواجب فلازمه يكون حراما إذن فيكون حينئذ كل شبهة من موارد الدوران بين الواجب والحرام وبلحاق حتى الشبهة الواحدة فضلا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كذلك لو لاحظنا الطرفين حينئذ نجاسة هذا الإناء ونجاسة ذاك الإناء الالتزام به بنجاستهما معا تفصيلا يعلم أنه فيه مخالفة أم لحرمة التشريع لأنه يعلم أن أحدهما ليس نجاسا فقد شرع نجاسة أحدهما أنه واقعا طاهر وهم من ناحية وجوب الالتزام لأنه يعلم أن ذلك طاهر وكان يجب الالتزام بطهارته قد ترك الالتزام بطهارته لأنه لا يمكن أن يلتزم بنجاستيهما واقعا مع طهارة أحدهما واقعا أيضا تناقض التناقض فيكون حينئذ متعينا في حقه مثلا في أراد أن لا يقع في محذور المخالفة الطبيعية يلتزم بنجاسة أحدهما وطهارة أحدهما فيكون دائما من موارد الدوران بين الحرام والواجب وعندما نحسب حساب هذين الواجب التكليفين وجوب الالتزام وحرمة التشريع نجد أن وجوب الالتزام لا يمكن موافقته القطعية بناء على عدم إمكان الالتزام بالنقيضين إما عقلان أو عقلائيان لا يمكن موافقتهما القطعية موافقتهما القطعية لأن المكلف ماذا يصنع؟ على كل حال لا يستطيع أن يشخص الواقع لأنه بحسب الفرد جاهل مع فرد جاهله لا يمكنه أن يوافق موافقة قطعية للعلم الإجمالي بوجوب الالتزام بالتطبيق الواقعي الموجود لأنه لا يمكنه أن يلتزم بالنجاسة ويلتزم بالطهارة معا في الإناء الواحد والواقعية هذا تناقض إذن فالموافقة القطعية غير ممكن المخالفة القطعية ممكن بأن يترك الالتزام لأن الالتزام فعلا وجودي يترك الالتزام لا يلتزم لا بالنجاسة ولا بالطهارة فيقطع بأنه ترك وجوب الالتزام بالحكم الواقعي الموجود فتكون مخالفة قطعية لوجوده فبلحاظ وجوب الالتزام مخالفته القطعية لا يمكن موافقته القطعية هذا في الطرف الواحد في الطرفين مع العلم الإجمالي أيضا كذلك لا يمكنه أن يوافق موافقة قطعية بحيث يقطع بأنه التزم بما هو النجس الواقعي والتزم بما هو الطاهر الواقعي لأنه أي منهما اختاره هو التزم بنجاسة والآخر التزم بالطهارة يحتمل أن هذا خلاف الواقع الواقع ذاك كان نجسا وهذا طاهر فالموافقة القطعية غير ممكن المخالفة القطعية ممكنة بأن يترك الالتزام بنجاسة وطهارة شيء منهما فحين لن يقطع بأنه قد خالف مخالفة قطعية لأنه أحدهما على الأقل كان طاهرا لن يلتزم به فقد خالف مخالفة قطعية فوجوب الالتزام مخالفته القطعية ممكنة لكن موافقته القطعية غير ممكنة هذا بلحاظ وجوب الالتزام بلحاظ فرض التشريع إذا افترضنا أن التشريع حكم الموضوع والواقع أمر معيون وحين إذا قلنا لا يكون منافيا مع وجوب الالتزام لأن موضوع الفرض فرض التشريع حينئذ نقيض موضوع وجوب الالتزام قال يا من الدين حكم الالتزام به فلا يكون بين الفرض والوجوب تناف بين وجوبيهما الواقعين حرمة التشريع على هذا التفسير موافقته القطعية ممكنة مخالفته القطعية غير ممكنة موافقة قطعية ممكنة بأن يترك الالتزام منهم إذا لزم لا بالنسى ولا بالنسى لا بالوجوب ولا بالنسى وافق موافقة قطعية حرمة التشريع لم يلتزم بشيء من التشريع التزم بالعنوان الإجمالي على إجماله التزم بنجاسة أحد بطهارة أحدهما أو التزم بثبوت أحد الحكمين من الإلزام أو التحريم أو الوجوب ولم يلتزم بالعنوانين التفصيليين أصلا إذا فلم يشرع يقينا وجزما فتكون موافقة قطعية للتكليف بفرض التشريع لكن مخالفته القطعية غير ممكنة بناء على فرض الطرف الواحد مخالفته القطعية غير ممكنة في الشبهة الواحدة لأنه بناء على أنه لا يمكن الالتزام بالتدين أو النقيضين لا يمكنه أن يلتزم هم بالنجاسة الواقعية هم بالطهارة لو كان يمكن الالتزام بالنجاسة والطهارة والواقعيتين معا الالتزام بالنقيضين أو التدين كان يمكن المخالفة القطعية كان أيضا ممكنا لأنه يعلم أحد الالتزامين تشريعا نعم في الطرفين يمكن المخالفة القطعية لحكم التشريع إذا كانت شبهتان لا شبهة واحدة إذا لو التزم مثلا دراستهما معا يعلم تفصيلا أنه قد خالف شرع تشريعا في أحد الطرفين يعلم إجمالا أنه قد شرع أنه يعلم أن أحدهما لم يكن نجسا كان طاهرا واقعا وهذا حساب أن هذين العلمين الإجمال هذا التكليف حرمة وجوب الالتزام وحرمة التشريع الذي يدور في طرف الطرف الواحد فضلا عن الطرفين بين الواجب والحرام ما هو حالهما من حيث إمكان المخالفة القطعية والموافقة القطعية أو استحالتها فوجوب الالتزام على كل حال مخالفته القطعية ممكنة ووجوب الالتزام مخالفته القطعية ممكنة على كل حال لكن موافقته القطعية مثلا غير ممكنة إذا قلنا بعدم إمكان الالتزام بالنقيضين أو بالقلتين حينئذ في مثل هذه العلوم الإجمالية في العلوم الإجمالية التي تكون مخالفتها القطعية غير ممكنة نغير موارد الاضطراب التي تكون مخالفته القطعية ممكنة، موافقته القطعية غير ممكنة. وجوب الالتزام في المقام مخالفته القطعية ممكنة، فإن نترك الالتزام قلنا لو ترك الالتزام هذه مخالفة قطعية لوجوب الالتزام. وجوب الالتزام مخالفته القطعية ممكنة، موافقته القطعية غير ممكنة، لا في الطرفين ولا في الطرف الواحد. مثل هذه العلوم الإجمالية التي يمكن مخالفتها القطعية لكن لا يمكن موافقتها القطعية. نظيرها ما يذكره صاحب الكفاية في بحث الاضطرار إلى أحد الأطراف إلى عينه، موارد الاضطرار إلى أحد طرفين من الإجمالي التي مثلا المكلف على نجارة أو بحرة أحد الجناين، لكنه مضطر إلى شرب أحدهما لأنه يهلك لو لم يشرب الماء مثلا في أحدهما، فهو مضطر إلى شرب الماء، لكن اضطراره ليس إلى هذا بالخصوص أو ذاك بالخصوص، إلى أحدهما في مثل هذه الموارد. مورد الموافقة القطعية غير ممكنة لأن المفروض لا يمكنه أن يجتنبهما معا لكي تحصل الموافقة القطعية لحرمة الشرب الحرام أو المغصوب أو النجس، لكن المخالفة القطعية ممكنة، وذلك أنه لو شرب أحدهما يشرب الآخر أيضا فإنه يقطع بأنه شرب الحرام الواقع. في موارد عدم إمكان الموافقة القطعية للعلم الإجمالي مع إمكان المخالفة القطعية يوجد بحث سوف يأتي في بحث الاضطرار مفصلا، أنه إذا استحال المخالفة فالموافقة القطعية، يعني ارتفع وجوب الموافقة القطعية إما للتعذر وعدم الإمكان أو لدليل شرعي كالاضطرار الرافع لوجوب الموافقة القطعية، فإن الاضطرار مرفوع على كل حال والموافقة القطعية بتلك الكلمة أي هنا يقع المكلف في الاضطرار والهلكة. حينما ترتفع يرتفع وجوب الموافقة القطعية برافع إما عقليا أو شرعي، هناك بحث حينما ترتفع يرتفع وجوب الموافقة القطعية حرمة المخالفة القطعية أيضا ترتفع أو حرمة المخالفة، أن يكون ارتفاع وجوب الموافقة القطعية ملازما مع ارتفاع حرمة المخالفة القطعية أيضا، فيجوز شرب الإناء الآخر أيضا طالما لم يجب الموافقة القطعية إما لعدم تمكن المكلف من أو لرافع شرعي، حينئذ التكليف الواقعي أيضا يرتفع مثلا في الطرف الباقي، يجوز ارتكاب الطرف الآخر، وهذا هو الذي يختاره صاحب الكفاية في هذه المسألة، مسألة الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. هناك يقول إذا ارتفع وجوب الموافقة القطعية ارتفع حرمة المخالفة القطعية أيضا، فتجري الأصول يجري الأصل في الطرف الآخر أيضا، يجري الأصول في تمام الأطراف لعدم إمكان بقاء حرمة المخالفة القطعية وارتفاع وجوب الموافقة القطعية. يقولون أن ببيانات مفصلة هناك العلم الإجمالي إما منجز أو غير منجز، إذا كان منجزا فينبغي أن ينجز كلا أثرين، يحرم المخالفة ويوجب الموافقة، إذا لم يكن يمكن أن يوجب الموافقة لأي مانع فلا يوجب حينئذ حرمة المخالفة أيضا، فالمخالفة القطعية أيضا لا تكون مخالفة بحسب الحقيقة، لا تكون مخالفة ولا يكون حينئذ فيه محذورا، فيجري الأصل في الطرف الآخر، أي يجري الأصل في تمام الأطراف، هذا معناه على ارتفاع حرمة المخالفة. إذا قلنا بهذا المسألة هنا فالمسألة هنا أيضا تكون واضحة، أنه لا يلزم محذور من جريان الأصول في تمام الأطراف من ناحية وجوب الموافقة الالتزاميات، وجوب الالتزام بالواقع، لأن وجوب الالتزام هنا على كل حال لا يمكن موافقة القطعية لا في الطرف الواحد ولا في الطرفين، لا يمكن وجوب الموافقة القطعية للالتزام لأنه على كل حال المكلف لا يمكنه أن يحصل موافقة قطعية قطعا لأنه قد وافق وجوب الالتزام، لأنه كما قلنا أنه غاية ما يستطيع أن يصنع أن يلتزم بنجاسة أحدهما أو بطهارة الآخر، يلتزم إما بالوجوب مثلا أو بالحرمة بالدوران بين المحذورين، أكثر من هذا لا يمكن أن يصنع، لأنه لو التزم بنجاستهما معا علم بالمخالفة القطعية، لو لم يلتزم بنجاستهما مع شيء منه أيضا علم بالمخالفة القطعية، وعندما يلتزم بأحدهما دون الآخر يعني يلتزم بالنجاسة في أحدهما أو بطهارة الآخر هذه مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية ليست موافقة قطعية. لا تكون الموافقة القطعية حينئذ ممكنة، فإذا لم تكن ممكنة فيدخل في تلك الكبرى. وبما أنه هناك كنا نقول إذا وجب إذا لم تجب الموافقة القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية، إذن فالأصول تجري في تمام الأطراف بلا محذورين حتى لو استلزم المخالفة القطعية لهذا التكليف، لأن المفروض أن المخالفة القطعية لا محذور فيها في مثل التكاليف التي لا يمكن موافقتها القطعية. شئتم قلتم هذا العلم الإجمالي بوجوب الالتزام بأحد الطرفين، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا طبقا لبن الأخون، سوف لا يكون منجزا هذا العلم الإجمالي لأنه لا يمكن موافقته القطعية، فلا تكون مخالفته القطعية أيضا محذورا ومحرما، فيجري الأصل في الطرفين وإن أدى إلى ترك الالتزام بطهارة شيء من الإناءين، ترك الالتزام بالوجوب تفصيلا وبالفرض تفصيلا. فبناء على هذا المسلك أيضا لا تصل النوبة إلى التساقط بين الأصول. وأما لو اختير المسلك الآخر الذي هو الصحيح في تلك المسألة أنه اختير لأن في الموارد هناك توسط في التنجيز، نسميه التوسط في التنجيز، أن العلم الإجمالي ليس هكذا بحيث إذا لم يكن يمكن أن ينجز وجوب الموافقة فيسقط عن تنجيز حرمة المخالفة، يكون هناك حالة وسط للمنجزية نسميه التوسط في التنجيز، أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة إما لعدم إمكانها أو لرافع شرعي كالاضطرار مثلا ونحو ذلك، يبقى العلم الإجمالي منجزا فيما هو يمكن، وما هو الممكن عدم المخالفة القطعية، فيكون العلم الإجمالي منجزا في حرمة إثبات حرمة المخالفة القطعية، فلا يجري الأصل في تمام الأطراف لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية ممكنة والعلم الإجمالي منجز بلحاظه، ولهذا لا يجوز في الإناءين الذين يضطر المكلف إلى شرب أحدهما، لو شرب أحدهما لا يجوز له أن يشرب الآخر، يجب أن يترك يجتنب الآخر، لا يجري الأصل في الآخر. بناء على هذا المسلك الذي هو يساوي تساقط الأصول في تمام الأطراف، لا تجري الأصول في تمام الأطراف معا لأن جريانها في تمام الأطراف معناه الترخيص في المخالفة القطعية المنجزة بحسب الحال. بناء على هذا المسلك إذن قد يقال هنا أنه سوف يسري التعارض إلى الأصلين استصحابي النجاسة في المقام أو استصحابي عدم الوجوب وعدم الفرم، يتعارضان ويتساقطان لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية لوجوب الالتزام، والمفروض أن العلم الإجمالي بوجوب الالتزام مخالفة القطعية منجزة لا يجوز مخالفة القطعية فتتساقط. هنا تستفحي حينئذ هذه الشبهة التي يريدها صاحب القول بالمحذور في المخالفة الالتزامية، إلا أنه قلنا بالأمس أنه على هذا التقدير أيضا لا صحة لهذه الشبهة، وذلك باعتبار أن هنا بحسب الحقيقة يوجد أثران، أما إذا كان الأصلان ليسا تنزيليين كإصالة البراءة مثلا الأصول غير التنزيلية، الأصول غير التنزيلية جريانها من الواضح أنها لا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن الأصول غير التنزيلية أصلا لا تنفع الواقع وإنما تثبت فقط إطلاق العنان مثلا أو تثبت الاحتياط وجوب الاحتياط أو البراءة بلحاظ الحكم الذي تجري فيه، والحكم الذي أجرينا بلحاظه إصالة البراءة أي حكم؟ عبارة عن الحكم الأول، أنه هنا يوجد حكمان بحسب الحقيقة، حكم وجوب الفعل أو الترك أو وجوب الاجتناب لجواز الارتكاب، وهذا هو حكم فعل الجوارح، حكم آخر هو وجوب الالتزام، وهذا هو وجوب تكليف آخر فعله ومتعلقه فعل الجوانح. البراءة عندما نجريه بلحاظ الفعل أو الترك، البراءة فقط يقول هنا أو الاحتياط مثلا إذا كان المولد الإنسان يقول لابد أن تحتاط بلحاظ هذا الحكم، لا يقول هذا الحكم ثابت على معنى الأصل غير التنزيلي، أو يقول أنت في براءة ذمتك بريئة لا عقوبة عليك من مخالفة هذا الفرض، رفع عنك العقوبة من دون أن يقول أنه رفع ما لا يعلمون، من دون أن يقول أن هذا حلال واقعا أو أنه حكمه الواقعي والنجاسة أو هو كذا، بخلاف الاستصحاب وأمثال الاستصحاب من الأصول التمثيلية. فإذا كان الأصلان الجاريان في الطرفين كان تنزيل غير تنزيلية فأيضا لا محذورة في جريانهما، لأنهما يجريان من حال الحكم الأول ولا يرفع موضوع الحكم الثاني، لأن موضوع الحكم الثاني وهو وجوب الجزاء إنما هو الواقع، والأصل غير التنزيل لا يثبت الواقع، لا يتعبد بثبوت الواقع كما هو واقع. فبلحاظ الأصلين غير التنزيليين لا موضوع أيضا للإشكال، يبقى الإشكال في الأصلين التنزيليين، لأن الأصلين التنزيليين يثبتان الواقع، فيثبتان حينئذ وجوب الالتزام بالواقع بالمؤدى كحكم شرعي واقعي، باعتبار أنه وقع موضوعا الواقع لوجوب الالتزام. حينئذ يلزم منه المخالفة العملية التي أشرنا إليها. أصلان التنزيليان أيضا قلنا بالأمس أنه لا بأس بإجرائهما بلحاظ الحكم الواقعي الأول وهو ما هو فعل تكليف الجوارح، فإن هناك حسب الحقيقة حكمان طوليان، حكم وجوب الاجتناب وجوب الاجتناب وجواز الارتكاب المترتب على النجاسة والطهارة الواقعيتين، والاجتناب وعدم الاجتناب من أحكام أفعال الجوارح العمل الخارجي، وحكم آخر يكون الحكم الأول موضوعا فيه وهو وجوب الالتزام بالفرضين إذا كان نجسا ووجوب الالتزام بالإباحة إذا كان طاهرا، هذا حكم آخر اسمه وجوب الالتزام موضوعه الحكم الأول، فإنما يجب الالتزام به ما هو إنما هو الأحكام الشرعية والآداب الشرعية يجب الالتزام بها. إذن فالحكم العملي يقع موضوعا للحكم الالتزامي بحسب الحقيقة. حينئذ الاستصحابان في الطرفين يثبتان الحكم العملي بلحاظ الحكمين العمليين، إثبات الحكمين العمليين وهو وجوب الاجتناب هنا ووجوب الاجتناب هنا، حرمة الارتكاب هنا وحرمة الارتكاب هنا، لا يوجد محذور. المحذور بلحاظ الحكمين الطوليين المترتبين على هذين الحكمين العمليين وهو وجوب الالتزام بالحرمة هنا ووجوب الالتزام بالحرمة هنا، هذان الوجوبان المترتبان على المؤدى الأول للاستصحاب واللذان يثبتان أيضا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب يثبت تمام آثار المؤدى المترتبة عليه شرعا، هذان الحكمان في الواقع يلزم من جريان الاستصحاب في الطرفين المخالفة العملية له، وحينئذ يكون بمعنى المخالفة العملية محذور مانع عن جريان الأصول، موجب لتعارض الأصول في الأطراف، توجب التعارض والتساقط، لكن توجب التعارض والتساقط بمقداره لا بأكثر من مقداره، فإن التعارض وإن المحاذير والضرورات تقدر بقدرها أو لا أكثر من قدرها. هنا لا يمكن الالتزام بالوجوبين في الطرف الحكمين الطوليين وهو وجوب الالتزام بحرمة هذا الإناء وجوب الالتزام بحرمة شرب الإناء الآخر، الوجوبان للالتزام لا يمكن أن يكونا في المقام المحذور المتقدم وجوب المخالفة الفرعية، لكن فيسقط الاستصحابان بلحاظ إثبات هذين الأثرين، وأما الأثران الأوليان يعني الحكمان اللذان هما موضوعان لهذين الحكمين اللذين يلزم من جريان الاستصحاب الطرفين المخالف العملي الحكمان الأول الحكمان الأوليان ثبوتهما لا يلزم منه محذور. فبحسب الحقيقة يكون التعارض بين إطلاق الأصلين لا بين أصل جريان الأصلين، بين إطلاق دليل الاستصحاب في الطرفين للأثرين الطوليين لا بين إطلاق دليل الاستصحاب في الطرفين بلحاظ الأثرين الأوليين يعني بلحاظ الأثر العملي وفعل ما هو تكليف العمل الخارجي للمكلف وهو وجود الاجتناب هنا ووجود الاجتناب هنا. وبما أن الضرورات والمقيدات سواء اللفظية أو اللبية لا بد أن يقتصر فيها على المقدار على القدر المتيقن، فهذا لا يوجب إلا سقوط الاستصحابين، سقوط إغماق حجية الاستصحابين لا أصل حجية الاستصحابين، وقول سقوط الاستصحابين للحاظ إثبات الأثرين الطوليين لا بلحاظ إثبات الأثرين الطوليين، فيبقيان على الحجية في إثبات وجوب الاجتناب العملي عن هذا الإناء وجوب الاجتناب العملي عن ذاك الإناء. وهو مقصود من يقول بجريان الأصول في موارد عدم لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في دوام الأقرار، فيتوصل أيضا الأصولي إلى مقصوده وهو صحة التمسك بالاستصحابات في المقام في الموارد، موارد العلوم الإجمالية التي لا يلزم من جريان الاستصحاب والوصول في تمام أطرافها لا يلزم مخالفة العملية، بلحاظ الأثر العملي الخارجي يجري الاستصحابات. نعم، بلحاظ وجوب الالتزام لا يجري الاستصحابات الطرفين الأصلان الطرفين فلا يجري الحاله، وحينئذ هناك لا بد أن نحسب حساب وجوب الالتزام مستقلا، حيث أننا نقول بمنجزية وجوب الالتزام المعلوم إجمالا وبعدم جواز المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية لا، فلا بد أن يصنع المكلف التزاما، يلتزم بالتزام يخرج به عن المخالفة القطعية إلى المخالفة الاحتمالية، لأن المخالفة القطعية كما قلنا غير ممكنة. فبلحاظ وجوب الالتزام لا بد أن يوافق موافقة احتمالية، وإذا كان هناك أصلا مثبتا لأحد أطراف أن الموافقة الاحتمالية قد تكون صورها متعددة، إن كان هناك أصل مستقل يجري بلحاظ وجوب الالتزام ويثبت شكلا معينا من موافقة الاحتمالية بالخصوص يجب حين الالتزام، وإلا لا يجب. طبعا في استصحاب النجاسة واستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة هذان أصلا لا يثبتان ذلك، لأن يثبتان خلص المخالفة القطعية، جواز المخالفة القطعية، لكن في بعض الموارد قد يكون الحال نحو بحيث يكون بلحاظ وجوب الالتزام أصول تخصه، وبلحاظ تثبت حينئذ صورة معينة من صور الموافقة الاحتمالية المعقولة هنا. إذن فإلى هنا أثبتنا أنه في الشقوق الأربعة، يعني في الاحتمالات الأربعة والأقسام الأربعة لوجوب الالتزام، العقلي أو الشرعي أن يكون موضوعه الوجوب الواصل، الحكم الواصل المنجز أو الحكم الواصل أو الحكم الواقعي، هذه الأقسام الأربعة في جميعها أثبتنا أن جريان الأصول في تمام الأطراف حيث لا يلزم منها منه المخالفة العملية الخارجية لا محذورة فيه، ومن ناحية وجوب الالتزام حتى لو قيل به لا يشك يحصل هناك محذور عن جريان الأصول في تمام الأطراف. هنا توجد فقط شبهة ترد على تقدير هذا القسم الرابع لا بد من تمحيصها، وهو أنه قد يقال بأن وجوب الالتزام لا قيد به شرعا وكان موضوعه الواقع بالعنوان التفصيلي، قد يقع هذا الوجوب الالتزام طرفا على القول به، يقع طرفا للعلم الإجمالي مع تكليف، قد يقع وجوب الالتزام في أحد الطرفين طرفا للعلم الإجمالي بتكليف مردد بين هذا التكليف الالتزامي في هذا الطرف أو تكليف عملي في الطرف الآخر يكون مجرى للأصل المؤمن في نفسه لولا وجوب الالتزام، فيؤثر وجوب الالتزام في هذا القسم الرابع، يؤثر في إسقاط ذلك الأصل العملي المؤمن عن الحجية لإثبات جواز العمل هنا. مثاله مثلا إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا، علمنا بأن هذين إذا كان أمامنا إناءان أحدهما مسبوق بالنجاسة والآخر مسبوق بالطهارة، أحدهما حالته السابقة النجاسة والآخر حالته السابقة الطهارة، ونحن نعلم الآن أنه إما نزل المطر فكلاهما طاهر عليهما معا فكلاهما طاهر، أو نزل عليهما معا بول فكلاهما نجس وقع فيهما نجاسة فكلاهما نجس، نعلم إجمالا أن في الحالة اللاحقة حكمهما واحد، إما من ناحية أنهما طهورا معا بمطهر، أو من ناحية أنهما نجسا معا بمنجس، كان هناك حالة من هذا القبيل، حيث أن ويوجد مثال لهذا، الماءان اللذان أحدهما اللذان كل واحد منهما أقل من الكور ولكن مجموعهما يساوي الكور، أحدهما نجس والآخر طاهر، لو تمم أحدهما بالآخر هذا البحث المعروف الماء النجس المتمم بالطاهر كرا، حين الالتقاء أصبح كرا، كان الماء كرا، هل ينفعل الماء بتمامه أو يظهر الماء ويعتصم بتمامه؟ أوصلنا أحدهما بالآخر ثم فصلناهما للحظتين ثم فصلناهما، حالتهما السابقة إحداهما النجاسة والأخرى الطهارة، حالتهم اللاحقة مشكوكة، لأننا نحتمل أن الماء النجس المتمم بالكر يظهر حتى لو كان الآخر أقل من الكر، لكن مجموعهما كر، نحتمل أن الحكم الشرعي والطهارة. إذن حيث أننا نحتمل في لحم شبه الفقرية الطهارة، الماءان اللذان أوصلنا أحدهما بالآخر ثم فصلناهما، سوف نشك في أن النجس طهر أو بقي على نجسه، ونشك في أن الطاهر نجس أو بقي على طهارته. لو كان المتمم كرا لا يطهر، ليس معتصما، إذن قد تنجس الطاهر. ففي كل منهما يجري استصحاب الحالة السابقة له، وما هي الحالة السابقة؟ في إحداهما النجاسة، في إحداهما الطهارة. فنقول هذا الإناء الذي فيه الماء الذي كان نجسا قبل الاتصال بالماء الآخر كان نجسا فهو مستصحب النجاسة الآن أيضا، ذاك الإناء لأنه كان طاهرا نستصحب من الطهارة. ونحن نعلم إجمالا بأن أحد الاستصحابين هنا خلاف بالواقع، لأننا نعلم أن حكمهما واحد، إما كلاهما صار طاهرا أو كلاهما صار نجسا. فيعلم إجمالا بأن أحد الأصلين هنا كذب، يعني خلاف الواقع، إلا أن هذا من نوع العلوم الإجمالية التي لا يلزم منها المخالفة القطعية، لأن غاية ما يلزم لا يلزم من جريان الأصول في تمام إطلاقها المخالفة القطعية، يعني لا يلزم من جريان استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني لا يلزم مخالفة قطعية، غاية ما يترتب أنه يجب الاجتناب عن الأول ويجوز ارتكاب الثاني. الإنسان يحتمل على كل حال أن يكون معا طاهرين فلا مخالفة قطعية، حتى لو ارتكب الثاني واشتغل الأول لا يقع في مخالفة للعلم القطعي، لأنه يحتمل طهارتهما، ما اجتنبه فاجتنبه لم يقع في مخالفة، ما ارتكبه يحتمل طهارته بحسب الفرض، لأننا نحتمل طهارتهما معا. فهذا من أمثلة الأصول التي يعلم إجمالا أن أحدهما مخالف للواقع، يعني من موارد العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، لكن من الموارد التي لا يلزم من جريان الأصلين التركيز في المخالفة. حينئذ في مثل هذا المورد قد يقال أن وجوب الالتزام لو أدخلناه في الحساب سوف يوجب سقوط استصحاب الطهارة في هذا الإناء الغربي. لماذا؟ لأننا نشكل علما إجماليا منجزا، أحد طرفيه عبارة عن وجوب الاجتناب عن هذا الإناء المستصحب الطهارة، لأننا نقول إما الإناء مستصحب الطهارة نجس إذا كان واقعا كلاهما نجس والمتمم كرا ينجس لا يطهر طهارة نجس فيجب الاجتناب عنه، فأنا أعلم أنه إما يجب الاجتناب عن هذا الإناء مستصحب الطهارة، أو إذا لم يكن هذا الإناء نجسا فيجب الالتزام بطهارة الإناء الآخر، إذ لو لم يكن هذا نجسا إذن فهو طاهر والإناء الآخر أيضا طاهر لأنهما قلنا حكمهما واحد، فإذا كان الإناء الآخر طاهرا يجب الالتزام بالطهارة الواقعية فيجب الالتزام بطهارة الإناء الآخر، فيكون لي علم إجمالي إما بوجوب الاجتناب عن هذا الإناء وهذا تكليف عملي خارجي، أو وجوب الالتزام بطهارة الإناء مستصحب الطهارة وهذا تكليف التزامي، وهذا العلم الإجمالي يمكن مخالفته القطعية ويمكن موافقته القطعية. مخالفته القطعية يكون بأن أرتكب هذا أشربه ولا ألتزم بطهارة الإناء فقد خالفت مخالفة قطعية لهذا التكليف المعلوم، موافقته القطعية بأن أجتنب هذا الإناء وألتزم بطهارة ذاك الإناء. إذن فهذا علم إجمالي بين طرفين يمكن مخالفته القطعية ويمكن موافقته القطعية، والأصول تجري في أطراف تتعارض الاتساقات، فإصارة الطهارة استصحاب الطهارة في الإناء مستصحب الطهارة تعارض إصالة عدم وجوب الالتزام بطهارة الإناء الآخر، إنني عندما أشك في أنه هل يجب علي أن ألتزم فإن هل يجب أن ألتزم بالإناء مستصحب الطهارة وأجرى عن أصحاب عدم وجدان
ثلاث أصحاب مع هذا الطهارة هنا يرخصان غالبة القطعية على العلم الإجمالي الذي أحد العملي وطرفه إجمالي، وهذا علم إجمالي منجد. فإذا كان منجدا أوجب سقوط الأصل، وهذا الأصل أصلا يريد أن يرتب الأثر العملي الخارجي للأثر الالتزامي، ويجب الاستناب عن هذا البناء الذي هو مستصحب الطهارة، يجب الاستناب الخارجي العملي. إذن فوجوب الاستناء وجوب الالتزام في بعض الفروض يؤثر على المخالفة العملية، هذا حاصل الإشكال. هذا الإشكال غير وارد في الفقه، وهذا هو المثل.
إشكال الشيخ